بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحصين عن أبي صالح
عن أبي حصين
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة للنهي عن أذى الجار، وأن ترك أذى الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان يقتضي هذه الأمور التي ذكرت في الأحاديث. الإيمان يقتضي ترك عادية الجار، والإيمان يقتضي إكرام الضيف، والإيمان يقتضي قول الخير أو الصمت. ترجم المؤلف في بعض ما دل عليه الحديث، قال: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد جاء في الجار 3 أشياء: فلا يؤذي جاره، فليحسن إلى جاره، فليكرم إلى جاره. النهي عن أذية الجار، والأمر بالإحسان إلى الجار، والأمر بإكرام الجار. وكل هذا من مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان ترك أذية الجار، ومقتضى الإيمان الإحسان إلى الجار، ومقتضى الإيمان إكرام الجار. ذكر حديث في الباب حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره. وخص الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، يعني من آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه سبحانه سيجازيه بعمله، فليفعل خصال المذكورات. إشارة إلى المبدأ والمعاد، من كان يؤمن بالله الذي خلقه ويؤمن بالجزاء والبعث وأنه سيجازى على عمله، فليفعل هذه الخصال، فلا يؤذي جاره. ترك أذية الجار تشمل كل ما كان يؤذي الجار، كل ما كان فيه أذية الجار، سواء أذية الجار عام يشمل أذية الجار بالأذى الذي يضعه في طريقه أو عند بابه، أو الماء الذي يخرجه إليه، أو الأصوات المزعجة، صوت الآلات الحديثة من أجهزة من تلفاز وغيره، أو أصوات الأولاد، أو الضيف الذين يأتونه، ولو لم يكن متعمد، لكن علي أن يلاحظ هذا الشيء، ويكفر والإحسان إلى الجار كذلك، الإحسان إلى الجار أن يفتي المعروف يفتي المعروف بأنواعه من الكلام الطيب والهدية وإجابة دعوته وزيارة إذا مرض واتباع جنازته وإقراضه إذا احتاج والصدقة عليه إن كان فقيرا وغير ذلك من أنواع الإحسان، وكذلك الإكرام. فالإكرام يشمل الجار الغني والفقير، والإحسان يشمل الجار الفقير والجار الغني، الإحسان بالصدقة بالهدية بغيرها وغيرها. فالإحسان أعم من الإكرام، والإكرام يشمل عام يشمل الصدقة ويشمل الهدية. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يتكلم بالخير أو يصمت على الشر. فهذه الثلاثة من كمال الإيمان الواجب، وإذا خل بواحد منها فإنه لم يؤدي الإيمان الواجب، يكون ضعيف الإيمان. مفهوم الحديث أن من يؤذي جاره فإنه لا يكون من الإيمان الكامل، بل يكون عنده نقص في الإيمان فلم يؤدي الإيمان الواجب، ومن لم يكرم ضيفه فإنه لم يؤدي الإيمان الواجب، ومن لم يقل خيرا أو يصرف عن الشر فإنه لم يؤدي الإيمان الواجب فيكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقة، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا في الإيمان الكامل الواجب، وإلا فلا يكون كافرا، يعني من لم يحسن إلى جاره أو من آذى جاره لا يكون كافرا، ولكن يكون ناقص الإيمان، نفي عنه الإيمان الواجب الكامل الواجب. كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك إذا كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه ينفع عنه الإيمان الكامل الواجب. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان في غفلة، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس من الإيمان الكامل الواجب، لأنه لم يؤدي الواجب عليه. إذا لم ينكر بقلبه ما أدى الإيمان الواجب، صار حكم فاعل المنكر، فاعل المنكر ضعيف الإيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه حكم فاعل المنكر. إن كان هذا المنكر الذي يفعله كفر يكون كافر، إن مرض بالكفر كفر، وإن كان معصية يكون معصية. فإذا رغب الغيبة ولم ينكر الغيبة لا بقلبه بيده ولا بلسانه بقلبه يكون حكم الوثاب. وإذا لم يكن شرب الخمر يكون حكم شارب الخمر، وإذا لم يكن الكفر يكون كافر، لأن مرض الكفر كافر نعوذ بالله. فلا بد من إنكار لواحد من الأمور الثلاثة، إما باليد أو باللسان أو بالقلب. فمن لم يكن بالقلب صار شريكا للفاعل. وكذلك إذا لم يكن باللسان مع استطاعته أو باليد، والحديث الثالث حديث أبي شرح العدوي: وما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. في حديث أبي شريح هذا بيان أن إكرام الضيف على ثلاث مراتب، بيان أن إكرام الضيف على ثلاث مراتب: واجب وجائز وصدقة. فالواجب يوم وليلة غداء وعشاء، يغديه ويعشيه، هذا واجب عليه. وإذا لم يعطه حق الضيافة واستطاع أن يأخذ له أن يأخذ حق الضيافة، لما جاء في الحديث الآخر عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أصلا إننا ننزل بقوم فلا يقرون ولا يعطون حق الضيف، فقال إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيف. هذا واجب عليه، واجب عليه يضيفه يوم وليلة غداء وعشاء، والجائز ثلاثة أيام، ما زاد عن اليوم إذا ضيف ثلاثة أيام هذا جائز فضيلة كل ضيف ثلاثة أيام، والصدقة ما زاد على ثلاثة أيام، كل ضيف أربعة أيام وخمسة أيام هذا صدقة، فالواجب يوم وليلة والجائز ثلاثة أيام والصدقة ما زاد على ذلك. فمن لم يكرم ضيفه فإنه يكون إيمانه ضعيف لإخلاله بالواجب، فالمؤذن إيمان واجب ينفع في الإيمان الكامل، يكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان لأنه خلى بالواجب، لأن إكرام الضيف واجب يوم وليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبق في الحديث السابق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما يقال ما زاد عن يوم يعتبر مستحب؟
مستحب نعم.
ما زاد عن ثلاثة يعتبر جائز؟ يعني مثلا
نعم
بعد اليوم.
لا هو جائز، جائز ومستحب لا شك، وما زاد على ذلك صدقة، يعني ما زاد على ثلاثة أيام صدقة عليه، يكون صدقة عليه، وأيضا الصدقة مستحبة، كلاهما مستحب، هذا وهذا، يعني ما زاد على ثلاثة أيام كله مستحب. والضيافة ثلاثة أيام يعني هذه ثلاثة أيام مستحبة، وما زاد عليكم صدقة، يعني بعد الصدقة والإحسان، فلو مستحب هنا صار صدقة وإحسانا. نعم
عفوا عنك. يعني في اليومين الذي بعد الأول،
اليوم الأول واجب
أفضل مما بعده.
نعم مستحب، والثاني إحسان، قد يكون ضيف محتاج، قد يكون فقير، قد يحتاج إلى أنه يجلس في المكان أو في البلد، فيكون هذا باب الإحسان له، باب الصدقة، الصدقة على الفقير.
صلى الله. باب حق الجوار في قرب الأبواب. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
نعم، هذه الترجمة في بيان حق الجوار في قرب الأبواب، إذا تعدد الجيران سيكون الأقرب باب هو الأحق. في حديث عائشة: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إذن حق الجوار في قرب الأبواب لا في قرب الجدار، لا جدار، في أن حق الجوار بالقرب من الباب لا بالقرب من الجدار. ولهذا قال إن لجارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يستلزم حيث أن حق الجوار بالقرب من الباب لا بالقرب من الجدار، والحكمة في ذلك والله أعلم لأن قريب الباب يشاهد عند دخوله وخروجه ويطلع على أموره وأحواله أكثر من بعيد الباب. فالقريب الباب يشاهده عند دخوله وخروجه ويطلع على أموره وأحواله أكثر من بعيد الباب، فإذا كانت الهدية قليلة بدأ بالأقرب بابا، وإذا كانت الهدية كثيرة أعطى الجيران جميعا، لكن إذا كانت قليلة لا تتحمل التوزيع يهدي إلى الأقرب بابا لا إلى الأقرب جدارا، قد يكون هذا الأقرب جدارا لكن الباب بعيد. ويؤخذ من الحديث أن المسلم عليه أن يقدم العمل الأعلى والأفضل يعني يقدم من الأعمال ما هو أعلاها وأفضلها، لأن الجيران الهدية لهم كلها مندوبة، لكن الأعلى هو الأقرب بعضا، يختار من الأعمال ما هو الأعلى، يقدم الأهم فالمهم والأعلى والأفضل على الفاضل. ينبغي الإنسان أن يطلب في عمله يطلب الأفضل والأكمل والأعلى من الأعمال. وكذلك الأقرب بابا يكون أسرع إجابة لجاره في عند الطلب وعند الأمور المهمة، وفي أوقات الغفلة يكون قريب أسرع وأسرع الاتصال به والوصول إليه، لأن المنفذ هو الباب، الطريق هو الباب، بخلاف من قريب الجدار ما يكون باب بعيد، لكن باب بعيد ما يستفيد من قرب الجدار. نعم.
باب كل معروف صدقه.
اختلف في حد الجوار، من هو الجار؟ قال فجاء عن علي رضي الله عنه انه قال من سمع النداء فهو جار، فهو جار لك، وقيل من صلى معك صلاه الصبح في المسجد فهو جار لك، وروي عن عائشه قال حد الجوار 40 دارا من كل جانب. وجاء هذا في سند ضعيف عند الطبراني ألا إن 40 دارا جار. وروي عن ابن شهاب أن 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه، يعني 40 دارا عن اليمين 40 دارا عن الشمال وعن عن الخلف ومن الأمام. نعم نعم. هو الجوار يتفاوت، كلهم يسمون جيران، لكن كل ما قرب يعني تأكد حقه.
وبالذات شهر الزمن يعني تباعدت البيوت
نعم
أو كبرت البيوت وتباعدت
ولو، لكن لما كبرت وجدت الوسائل التي تقربها، السيارات كذلك، الشوارع اتسعت، كان في الأول الشارع يعني أوسع شارع هو الذي يخدم معه البعير أو حمل الحطب، وهذا لا يوجد هذا الشارع الواسع، والشارع وأكثر الشوارع ما يدخل معها البعير اللي معها حمل الحطب، وتكون مثلا البلد قريب، مثلا الحي، الحي مثلا الحي الكبير عندنا هذا يسع أمة من الأمم، ألوف يكون في حي صغير وشوارع صغيرة، وهم متضامنون، ممكن الآن كل واحد يسكن في جبل، كل ولد واحد من الأبناء يخرج ويسكن في جبل وفي بيت مد البصر، لا كانوا متقاربين، والجيران متقاربين متضامنين، لو جاءهم أحد اجتمعوا، والنساء كذلك لو يسافر أشهر المرأة آمنة بين جيرانها والبيوت متداخلة وقريبة، وأي شيء يحصل يمكن يستطيع الإنسان الأجار أن ينجد أجاره بسرعة، بخلاف الآن تغيرت الأمور، لكن الآن وجدت وسائل تقرب، وجدت الخدمات الهاتف، وجدت السيارة سريعة ولو كان بعيد ولو كان الشارع واسع. نعم.
باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم صدقة. قالوا فإن
على كل مسلم
عفو الله عنك على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة.
نعم، وهذه الترجمة على أصل الحديث، كل معروف صدقة، وكل من صيغ العموم، كل معروف، المعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، كل معروف هو صدقة، كل ما دل الشرع على أنه من المعروف والعقل فهو صدقة، من الكلام من الأقوال والأفعال. ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق، ومن ذلك أن تفرغ من دلوك في ناء أخيك، وفيه الحديث دليل على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة، كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة، أما كل معروف صدقة، كل شيء من الخير يفعله أو قول فإن يكتب له بصدقة. والمعروف اسم لكل فعل أو قول يعرف حسنه بالشرع أو بالعقل، من أعمال البر سواء جرت في العادة أو لم تجر في العادة. والمراد بالصدقة يعني أجر، يكتب له ثواب وأجر. يشفى هذا مكارم الأخلاق حسن الخلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الواحد جابر، والحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة يتصدق، هذه الصدقة مستحبة وقد تكون واجبة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا في حث الإنسان على العمل، حديث في حث الإنسان على العمل حتى لا يكون عالة على غيره محتاجا. ولهذا قال فإن لم يجد عليه يتصدق، فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يحث الإنسان على العمل حتى لا يكون عارفا على غيره محتاجا، ولا يجلس يكون كسولا، فعليه أن يعمل فينفع نفسه ويتصدق. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وليس لهم شيء صار واحد يحاملون، قال كنا نحامل يعني يشتغل ويحمل المتاع لشخص حماله، كنا نحامل فإذا أعطاه الأجرة أنفق على نفسه منها وتصدق، إذا أعطاه درهمان أنفق على نفسه بدرهم وتصدق بدرهم. لما حثهم النبي على الصدقة وليس عندهم، لما حثهم على الصدقة قال كنا نحابل على ظهورنا، وهذا ليس بعيب، كل إنسان يحمل متاع أمتع لشخص يعطيه أجرة أو يحمل على ظهره أو يحتطب أو غير ذلك من الأعمال الشريفة، ليس هذا في العيب، في الكسل والخبول، ويكون إنسان عالة على الناس يمد يده للناس يتكفف الناس، هذا هو العيب وهو قادر. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعني إن لم يفعل أو لم يستطع فإن يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير، يأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه صدقة، صدقة منه على نفسه إن يفعل المعروف، فإن لم يفعل أمسك عن الشر ففيه صدقة، لأنه صدقة منه على نفسه، ففي حث المسلم على ما يقدر عليه من المعروف. يتصدق إذا كان عنده مال، يحسن إذا لم يكن عنده مال يشتغل يعمل ويتصدق. إذا يمكن لم يستطع أعان الحاجة الملهوف يساعده في عمله في إصلاح سيارته إذا كان منقطع، إذا كان يحتاج إلى شفاعة مضطر إليها يساعده ويشفع له. إذا كان محتاج إلى من يساعده في أي شيء من المساعدة يساعده. فإن لم يفعل يأمر بالخير أو بالمعروف، يأمر بالخير وحث الناس على الخير على فعل الخير على عمل البر. فإن لم يفعل يمسك عن الشر، يكف أذى عن الناس، فهو صدقة منه على نفسه، لا يعتدي على الناس في دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم. إذا كف نفسه عن الشر هذه صدقة، هذا من المعروف، من المعروف ومن الإحسان ومن الصدقة على نفسك أن تمسك عن الشر وأن تكف الأذى عن الناس. هو حديث عظيم هذا. كلام الحافظ قوله فإن لم يجد، قال
عفى الله عنك، قوله فإن لم يجد أي ما يتصدق به، قال فيعمل بيديه. قال ابن بطال فيه التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال، وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن، وأن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. قوله فإن لم يستطع أو لم يفعل هو شك من الراوي. قوله فيعين ذا الحاجة الملهوف أي بالفعل أو بالقول أو بهما. قوله فإن لم يفعل أي عجزا أو كسلا. قوله فليأمر بالخير أو قال بالمعروف هو شك من الراوي أيضا. قوله فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر إلى آخره. قال ابن بطال فيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبا، لمن جعل الترك عملا وكسبا للعبد، خلافا لمن قال من المتكلمين أن الترك ليس بعمل. ونقوى نقل عن المهلب أنه مثل الحديث
مثل الحديث
ونقل عن المهلب أنه مثل الحديث الآخر، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قلت وسيأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق، إن أن الحسنة إنما تكتب لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى، وحينئذ فيرجع إلى العمل وهو فعل القلب.
المقصود أن الحديث العظيم فيه الحث على ما يقدر عليه الإنسان من العمل، وأنه إذا عجز عن عمل ينتقل إلى غيره ولا يتوقف حتى يصل إلى الإمساك على الشر. نعم.
وقد مضى باب الرفق في الأمر كله. حدثنا باب الرفق في الأمر، عفى الله عنك، باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة.
هذا الترجمة معقول طيب الكلام. وطيب الكلام أصله ما يستلذه الإنسان ويستطيبه عند سماعه. وطيب الكلام من أعمال البر العظيمة، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، والدفع يكون بالقول ويكون بالفعل. والكلام الطيب صدقة كما ترجم المؤلف، الكلام الطيب من الصدقة، ويقوم مقام الصدقة عند عند عدمها. ذكر حديث علي بن حاتم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعول منها وأشاح بوجهه، يعني أبعد وجهه وتأخر، ثم ذكر النار فتعول منها وأشاح بوجهه في مشروع التعول من النار عند ذكرها نعوذ بالله من النار. قال شو أما مرتين فلا شك، يعني تعول مرتين، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة، الشق النصف، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. فيه بيان أن الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها. وفي هذا الحديث بيان أقل ما يكون من الصدقة وهي شق تمرة، أي نصف تمرة، بيان أقل ما يكون من الصدقة شق تمرة، لأنها تنفع شق التمرة، إذا أعطت الفقير شق التمرة قد تسد، يعني إذا كان جائع جوعا شديدا ثم أخذ نصف التمرة وشرب عليه الماء، يعني أثرت عليه ودفعت شيئا من شدة الجوع الذي يجده، وإذا أعطى هذا نصف التمرة وهذا نصف التمرة وهذا نصف التمرة حصل شيء واستفاد. أقل ما يكون شق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها، يعني مثلا إذا جاءه الفقير إن كان عنده شيء يعطيه ولو قليل، ولو ريال أو خمسة أو عشرة، فإن لم يكن عنده شيء يتكلم كلامه يقول تأتينا إن شاء الله في وقت كذا، سيأتينا إن شاء الله الخير الكثير وسيأتي إن شاء الله، تأتينا في وقت آخر، هذا الكلام الطيب، ما يرده بعنف ولا يقول ما عندنا شيء أو أنت دائما تأتينا وتؤذينا، لا يرد الكلام الطيب، الآن ما عندنا شيء لكن سيأتينا إن شاء الله الخير قادم إن شاء الله وتأتي إن شاء الله في وقت آخر. فالكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبكلمة طيبة، وأقل الصدقة نصف ثمرة شق ثمرة. سبق حديث المرأة التي معها ابنتان وجاءت العائشة تسأل فأعطتها ثمرة، ما وجدت في بيت النبوة إلا ثمرة واحدة، لم تجد إلا ثمرة، فشقتها بين نصفين، شقت الثمرة نصفين بين ابنتيها، وعرف كل واحدة نصف ثمرة، فلما خرجت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطلب شيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا منها، وفي اللفظ الآخر إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذا الرحمة. وفي القصة الأخرى أو في الحديث أنها أعطتها ثلاث تمرات، لم تجد ثلاث تمرات ومعها ابنتان، فأعطت كل واحدة ابنتها تمرة، فأسرعت البنتين كل واحدة أخذت التمرة، فرفعت الأم التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فنظرتا إليها يريدان التمرة الثالثة، فلما رأت ما نظرت عدلت عن أكلها فشقتها بين ابنتيها التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة نصف تمرة ولم تأكل شيئا، وعائشة تنظر، فلما خرجت ذكرت عائشة صنيعها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة. نعم.
أفهمك. باب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بان في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموا
لا تزرموا
عفى الله. فقال النبي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه.
نعم، هذا الترجمة للرفق في الأمر كله، يعني في جميع الأمور، يدل على أنه ينبغي أن نستكثر في جميع الأمور. ذكر حديث عائشة وحديث أنس، حديث عائشة في دخول اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخل رهط من اليهود، والرهط من 3 إلى 9، دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. قالت عائشة ففهمتها في خوف اليهود وأنهم يطعمون ويدلسون في السلام، يوهم أنه يقول السلام ويحذف اللام، يقول السلام، والسلام معناه الموت. فإذا جاء اليهود يريد أن يسلم قال يدغمها، والسلام كان يدغمها ويحذف اللام، يقول السلام عليك. فالذي لا يفطن يظن أنه يقول السلام ويحذف اللام، والسلام، السلام عليك، يعني السلام الموت. قالت عائشة فهمتها، وكانت البيوت قريبة يعني ما بينها إلا الحجاب، قد يكون حجاب قماش ساتر، كانت غرفة عائشة. قالت عائشة فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا هو شاهد الترجمة، وهذا من الرفق. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ يعني قالوا السلام عليك، يدعو عليك بالموت، السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم، يعني رددت عليهم تحيتها. وفي اللفظ الآخر فإنا تقبل منا ولا تقبل منهم، رد نرد عليهم تحيتهم. وفي اللفظ الآخر أن النبي قال إذا سلم عليك كذا فقولوا عليكم، لا تكمل، قولوا عليكم. إذا سلم عليك غير المسلم تقولوا عليكم، لا تقول عليكم السلام، ترد عليكم تحيتكم، يعني نردها عليكم، إن كانت حسنة فهي حسنة وإن كانت سيئة فهي سيئة. فتقبلوا منا إذا ردنا التحية، ولا تقبلون إذا حيونا لا تقبلونه، وإذا ردنا عليهم قبلت. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها لا حاجة إلى الفحش، ما في حاجة، نحن رددنا عليهم تحيتهم من دون فحش، من دون كلام، من دون رفع صوت، من دون إخلال بالرفق، رددنا عليهم تحيتهم، قل لهم عليكم تقبل منا ولا تقبل منهم. والحديث الثاني حديث أنس في قصة العربي الذي بال في المسجد، فقال رسول الله لا تزرموه. وهذا هو الشاهد، تزرموه يعني لا تقطع عليه بولة. وهذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رفقه، وفيه الرفق. هذا هو الشاهد الترجمة، قال لا تزرموه، هذا من الرفق. النبي رفق بهذا العربي، والصحابة لما رأوه يقول أرادوا أن يوقعوا به وأن يتكلموا عليه وأن يزجروه وأن ينهروه، فقال لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولة. ثم فلما قضى بولة دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا من الحكمة، لأنهم لو زجروه لحصل مفاسد متعددة. من هذه المفاسد أن البول بدل ما يكون في مكان واحد يكون في أمكنة متعددة من المسجد، يصب رأسها لكن في مكان واحد يصب. ومنها أنه إذا قام بسرعة لوث ثيابه بالبول ولوث فخذيه، وهذه مفسدة تلطخ بالنجاسة. ومنها أنه إذا قطع بوله قد يضره بصحته، أيضا يضره بصحته في قطع البول. ومنها أن ذلك فيه تنفير له أيضا على الإسلام، تنفير له، يرى الغلظة والشدة ينفر. هذه كل الفاسد تلافاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزموا، فكوه، دعوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله دعاه قال تعال يا أخ العرب، إن هذه المساجد إنما بولت لذكر الله، لا يصلح فيها شيء من البول ولا من القدر، وإنما هي لذكر الله وللدعاء. فأثرت هذه الكلمات وهذا الرفق من الأعرابي حتى قال عليك اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفي من الفوائد أن البول إذا كان على الماء يصب، يكاثر بالماء، يصب عليه الماء ويكاثر ويكفي. إذا البول إذا كان على التراب على الأرض يكاثر بالماء، أما إذا كانت النجاسة التي على الأرض لها جرم كالعذرة وقطع الدم فلا بد من نقلها، تنقل الرفات، تنقل النجاسة الدم والعذرة تنقل في مكان آخر ثم يصب بالماء تغسل. أما إذا كانت بول فيتكاثر بالماء ويصب الماء عليها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو الماء فصب على بول الأعرابي. نعم.
صلى الله في قوله وعليكم، الواو هنا للعطف.
نعم.
الواو هنا للعطف.
الواو
وعليكم.
نعم.
رد النبي صلى الله عليه وسلم.
بس قال تقبل منا ولا تقبل منهم. يعني نحن نرد عليهم تحيتهم، تقبل منا ولا تقبل منهم اليهود. نحن نرد عليهم تحيتهم. فتقبل منا إذا ردناها ولا تقبل منهم إذا سلموا علينا.
إذا لا يشرع لو قال أحد مثلا لو سمع سلام مثل هذا لا يشرع يقول مثلا عليكم.
نعم.
بدون واو.
ما لا حرج، لكن ما أدعو عليكم وعليكم، بس يعني يرد عليه تحيته، لا ما يكملها لكن غير مسلم. نعم.
عفو الله.
نعم هو الظاهر إن الله رفيق حبه، الأقرب أنهم من أسماء الله، لأنه الذي أطلقه على الله رفيق والجميل، إن الله جميل يحب الجمال، فلفظ إن الله نظيف يحب النظافة. نعم.
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذا جاء رجل يسأل وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
نعم. هذه ترجمة تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، ذكر حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. فيه أن المؤمن لأخيه كاللبنة في الجدار، فكما أن اللبنات متشابكة يشد بعضها بعضا وتكون الجدار، فكذلك المؤمنون إخوة يشد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. فالمؤمن البنيان كاللبنة للبنيان، كما أن البنيان لبنات متشادة تكون الجدار، فكذلك المؤمنون لبنة، لبنة معنوية، لبنات تكون أمة واحدة وجسدا واحدا. فالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله تعالى جعل المؤمن كنفس واحدة، قال فلا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، جعل المؤمن كأنه نفس واحدة، قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يسلم بعضكم على بعض، جعل المؤمنين كأنهم نفس واحدة جسد واحد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل على بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هذا من التعاون، من التعاون إذا جاء سائل أو طالب حاجة يشفع لأخيه، لأنه قد يكون عنده معلومات عن أخيه فيعين أخاه في قضاء حاجته فيشفع له عند المسؤول، فيقول مثلا فلان أعرف عنه كذا وكذا، فيعين السائل في قضاء حادثه ويشجع المسؤول المشفوع عنده حتى يقضي حاجته، سواء كانت هذه الحاجة مواساة مالية أو رفع ظلامة أو غيرها. الإنسان قد يكون المعلومات يقول أنا أعرف هذا الشخص، أعرف أنه رجل مستقيم ولكنه ابتلي بالحاجة، أو يكون مسجون مثلا ويتكلم ويقول أنه رجل صالح، أنا أعرف أنه صالح وليس مماطلا يوشك أن يقضي دينه، ايش فعله حتى يخرج من السجن او حتى يقضي دينه او حتى ترفع ظلامته او حتى يواسع واسعة المالية، ايش فعله تؤجره والشافع مأجور سواء حقق الطلب ولم يحقق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش فعله تؤجره، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ان تشفع سواء قبل المشروع عندها شفاعتك ولم يقبلها لا ضرك انت. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث زوج بريرة لما عتقت بريرة وكانت أمة وزوجها مغيث أيضا عبد، فلما عتقت قال اختار نفسي اختاري، فاختارت نفسها صارت علمه، صارت حرة وعبد، فاختارت نفسها وفارقت زوجها مغيث وكان يحبها كثيرا وهي لا تريده، حتى إنه كان يمشي بالأسواق يطلب الأسواق ودموعه على خديه، ويقال العجب من مغيث من كراهة بريرة لمغيث ومن محبة مغيث لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رق له وشفع لمغيث عند بريرة قال يا بريرة لو رجعتي، وكانت فقيهة قالت يا رسول تأمرني أو تشفع، إن كان أمر سمع الله وطاعة الله ورسوله ما لي خيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم خيرة، وإن كان شفاعة أنا أختار. فقال لا إنها شفاعة، فقالت لا حاجة لي فيه، ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترى أن عليه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق شفع عند أمة ولم تقبل شفاعته، فلا يضر الإنسان كونه يشفع ولا تقبل شفاعته. نعم. وكان شيخنا اسمه الشيخ ابن باز رحمه الله يشفع كثيرا، تذكر شفاعات كثيرة بالمئات، يشفع عند ولاة الأمور وعند الأمراء وعند المحسنين وعند التجار وفي الجامعات يشفع للطلاب وفي قضاء الديون، وكثير منها لا يقبل، ما يقبل الشفاعة ولا يضره ولا يضره ذلك، حصل الأجر. نعم.
باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
من هذه الترجمة معقود أيضا للشفاعة، فقال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. فسر ما الكفل قال بالنصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشة، يشير إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني أجرين ويغفر لكم. الله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني يكون له أجر. هذا إذا كانت الشفاعة حسنة، يعني هذه الترجمة تخصص الحديث السابق. حقق المصنف الحديث السابق بهذه الترجمة. الحديث السابق اشفعوا تؤجروا ويقبل الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا هذا إذا كانت شفاعة حسنة تؤجر، أما إذا كانت شفاعة سيئة فلا يؤجر بل يؤجر يكون عليه وزر. فلهذا عقب المصنف الحديث السابق اشفعوا تؤجروا بالترجمة السابقة وأعاد الحديث ليبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له الأجر وهو الذي ينطبق عليه الحديث اشفعوا تؤجروا، ومن يشفع شفاعة سيئة فإنه يكون آثما وعليه الوزر. والشفاعة الحسنة هي ما أذن فيه الشرع، ما أذن فيه الشارع، ما أذن فيه الشارع. شفاعة الناس بعضهم البعض، تشفع لفلان في قضاء دينه، تشفع له في إخراجه من السجن، تشفع له في إعطائه حقه من المال أو من الصدقة، أي أنواع من الخير هذه هي الشفاعة الحسنة. والشفاعة السيئة هي الشيء ممنوع شرعا، ما منع شرعا ثم يشفع فإنه يكون آثما. كان يشفع لشخص مثلا يشفع بالدخان، فيشفع عن شخص يعطيه دراهم حتى يشتري دخان، هذه شفاعة سيئة. واحد فقير يشرب الدخان ونفد ما عنده من دراهم، يريد أن يشتري دخان ما عنده شيء، ذهب شخص وشفع له عند واحد وقال أعطه هذا مسكين تعبان أعطي شيء يشتري الدخان، هذه شفعة سيئة عليه وزر عليه وزرها. أو يشفع له يعينه على باطل، يعينه على الحرام، يشفع لها مثلا يكون شريكا له في شراء المخدرات أو في شراء الخمور، أو يكون له شفيعة يشفع لها يكون شريكا له في تجارة الدخان أو ما أشبه ذلك، هذا ممنوع شرعا، هذه شفاعة سيئة عليه وزر. ولهذا قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها، وكان الله على شيء مقيتا محاسبا. هذا في بيان أن الله تعالى يحاسب العباد على أعمالهم ونياتهم. نعم.
باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا
ولا
متفاحشة.
نعم.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم خلقا.
هذه الترجمة على لفظ الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، والمعنى أنه أسوة الأمة ينبغي أن تقتدي به في أفعاله وأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول هو أسوة الأمة تقتدي به في أقواله وأفعاله إلا ما كان خاصا به. ولهذا ترجم المؤلف على صحيح الباب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال دخلنا على حديث عبد الله بن عمرو قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا وفي رواية الكشمهن ولا متفحشا ترجمة هذا الأكثر أكثر رواة البخاري ترجمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا في رواية الكشمهن ولا متفحشا تشديد والفحش كل ما خرج عن مقداره عن الحد حتى يستقبح من الأقوال أو الأفعال أو الصفات كل ما خرج عن الحد والمقدار من القول المطلوب من القول أو من الفعل أو من الصفة ويطلقه على القول أكثر المتفحش يعني ليس متفحشا في القول وقال إن من خيركم أحسنكم خلقا وخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان يتخلق بأخلاقه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه قال الله تعالى عن نبيه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم هذا خلق عليه الصلاة والسلام قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالواجب على الأمة أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأن تجتنب الفحش والتفحش في الأقوال والأفعال وفيه أن حاسن الخلق من الناس هم خير الناس خير الناس حاسنهم خلقا نعم
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنة الله وغضب الله
عليكم
عليكم ولعنكم الله
نعم
فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في
هذا الحديث فيه فضل الرفق والنهي عن الفحش والتفحش وهذا هو شاهد الترجمة لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك حذف اللام يعني الموت فبطلت عائشة فردت عليهم ردا ردا قويا فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة ما عليك لا قالت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال النبي مهلا يا عائشة عليك بالرفق وهذا هو الشاهد وإياك والعنف والفحش يعني لا تردي هذا رد سيء لأن هذا لا يناسب تخلق الإسلام به ولأن هذا فيه تنفير لهم أيضا عن الإسلام قالت أولا تسمع ما قالوا يا رسول الله ما أولا تسمع ما قالوا إن قالوا كلام قالوا السلام عليك يدعون بالموت قال أولم تسمعي ما قلت رد النبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم تحيتها قلت عليكم قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا يستجاب للمؤمنين ولا يستجاب للكفار نحن نرد عليهم تحيتهم تستجاب لنا ولا تستجاب لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حصل المقصود بدون فحش مع الرفق، أما حيثهم ردت عليهم مع استعمال الرفق والبعد عن الفحش والتفحش، فلا داعي للفحش والتفحش، الأمور يعني تؤتى من أبوابها مع سلوك الرفق. نعم.
الله. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا
ولا سبابا ولا
ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة
ما المعتبة يجوز المعتبة نعم إلى الصح المعتبة نعم،
كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ما له ما له ترب جبينه
ترب
ما له ترب جبينه
نعم. هذا حديث أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، هذا من خلق عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشد الثاني، لكن سبابا يسب الآخرين بمعنى يعيبهم أو يذمهم، ومن باب أولى أنه لا يلعنهم، لم يكن سبابا يعني لم يكن سبابا يعيب الآخرين ويذمهم، ولا فحاشا يتفحش في القول، السب والذم والعيب، والفحش أشد منه كاللعن. ولذلك قال لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، لا يلعن لا يلعن احد عنه، لا يلعن رجل ولا امراه ولا خادم، ليس من خلق هذا الاسلام، ولم يكن متفحشا يتكلم بالفحش والقول السيء، ولم يكن سبابا يذم الناس ويعيبهم، وكان اذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه عليه الصلاه. قال كان يقول لاحدنا عند المعتبه ما له ترب جبينه، عند المعتبة إذا أراد أن يعتب عليه ويعاتبه يقول هذا ما له ترب جبينه فقط، المعتبة بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثنات فوقية معتبة، ويجوز فتحها معتبة مصدر عتب يعتب عتبا وعتابا ومعتبة ومعاتبة. قال الخليل العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، يعني يدل عليه يعاتب يخاطبه خطابا فيه إدلال عليه، كونه يدل عليه يعني مثل ما يقول العام يمون عليه يدل عليه، يعاتب عتاب إدلال عتاب محب، فالعتاب يكون من المحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالفحش ولا يسب بالذنب ولا بالعيب ولا بالعيب، بل يعاتب عتاب عتاب الأصدقاء عتاب الصديق مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. فإذا أراد أن يعاتب أحنا قال ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. قال الخطابي قول التربة جميلة يحتمل أن يكون معنى خر لوجهه فأصاب التراب جبينة، خر لوجهه فأصاب التراب جبينة، ويحتمل أن يكون دعاء له بالعبادة كان يصلي فيترب جبينة من الصلاة، لكن الأول هو الأشبه لأن الجبينة يصلى عليه. قيل ما له يعني خر لوجهه، وقيل دعاء له بالعبادة كان يصلي فيترب جبينه، والأول أشبه. فهذا من باب العتاب والإذلال، كان يعاتب ولا يسب ولا يذم ولا يعيب، وإنما يعاتب عتاب عتاب الصديق. نعم.
الله. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سوى قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
نعم. وهذا الحديث فيها حديث عائشة أنه استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فلما سمع النبي صوته قال بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلو في الآخر إذنوا له بئس أخ العشيرة. بئس كلمة ذم والعشيرة القبيلة يعني بئس ابن قبيلها. قال إذنوا بئس أخ العشيرة. قيل أن هذا إنه عيينة بن الحصن التزاري وقيل الأحمق المطاع وهم من جفاة العرب. فاستأذن فلما سمع من صوته قال إذن له بئس أخ العشيرة أو بابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ما تطلق يعني أبداله طلاقة في الوجه وانبسط إليه. فلما انطلق يعني لما خرج الرجل قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا بئس أخ العشيرة ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلتنا القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فيه جواز الانبساط وتطلق الوجه وإلانة الكلام لمن يخشى شره من أهل الفسق والريب اتقاء شره. وهذا من المدارات وليس من المداهنة. مدارات واتقاء شر من فيه شر اتقاء شر المفسدين إذا كانوا شرهم يتقى. اتقى بأي شيء؟ بالكلام الطيب والتطلق والانبساط. فيجوز الانبساط وتطلق الوجه وإلانة الكلام يعني الكلام اللين لمن يخشى شره من أهل الفسق والريب والمعاشرة. تطلق على أبناء جاله طلقة في الوجه. قولوا بئس أخ العشيرة هذا ليس من الغيبة المحرمة بل هو من النص ليحذر السامع إذ لا غيبة لأهل الفساد والشر وإنما الغيبة لمستور الحال. أهل الشر والفساد اللي يظهرون شرهم وفساده ما في غيبة. لو رأيت واحد يمشي يشرب الدخان في الشارع ثم قلت فلان يشرب الدخان هل هذه غيبة؟ ليس غيبة. هو اللي فضح نفسه. أقول فلان يحلق لحيته هل هذه غيبة؟ ليست غيبة لأنه فضح نفسه يمشي في الشارع محلق اللحية هو اللي فضح نفسه. لكن شخص مختفي في بيته لا يعلم عنه أحد ثم تتكلم فيه وفعل يفعل في بيته كذا وكذا هذا هو الغيبة. هذا مستور الحال. يقول انصح فيما بينكم إذا كنت تعلم أما أن تتكلم لأن ما مستور الحال قد ستر نفسه. لكن اللي فضح نفسه أمام الناس في الشارع يمشي يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو سباب يسب الناس ويؤذيهم هذا هو اللي فضح نفسه ما في لا ما يعتبرها الغيبة. الغيبة هي مستور الحال. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب إيش؟ من باب المدارات. لا من باب المداهنة. ما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ المداراة هي إلانة الكلام لمن يخشى شره من الفسق تلين له الكلام حتى تتقي شره. وأما المداهنة هي السكوت. المداهنة في أمر الله السكوت عن عن الأمر المعروف عن المنكر. لا عجب، لا عجب المداهنة، باب المداهنة. فالمداهنة محررة والمداراة جائزة عند الحاجة إليها في داري الفاسق أو العاصي، وتؤخر الإنكار عليه في وقت آخر يكون مناسب تتقي شره فلا بأس. أما المداهنة هي المداهنة السكوت عن إنكار المنكر مع القدرة عليه، مداهنة لأجل الدنيا، لأجل رزقه، يأخذ شيء من المال، يلقي شيء من المال، فهو يداهن. هذا العضع في الإيمان. نعم شفت كلام الشارع. قال الخطابي في صفحة قوله فلما جسد تطلق ثم قال نعم قوله فلما جسد تطلق في صفحة 54
قوله فلما جلس تطلق بفتح التاء بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أن يبدأ له طلاقة وجهه يقال وجهه طلق وطليق أي مسترسل منبسط غير عبوس. ووقع في رواية ابن عامر بش في وجهه وليحمد من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها واستأذن آخر فقال نعم أخو العشيرة فلما دخل لم يهش له ولم ينبسط كما فعل بالآخر فسألته فذكر الحديث. قال الخطابي جمع هذا الحديث علما وأدبا وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه هذا لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. قلت وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذوره.
بعدها قال القرطبي بعد تصدر
عفى الله. وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو
المعلن
عفى الله عنك جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجوار في الحكم والدعاء
يعني الظلم
ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال تبعا إعياض والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين أو ما معا وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يندحه بقول فلم يناقض قوله في فعله.
في آخر السطر الأخير قبله وهذا الحديث أصلا في المداراة
وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم.
طيب بعد الصفحة اللي بعدها قال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينه مذكور. ختم له بالسوء. السطر السابع قال القرطبي
وقال في المفهم
في هذا الحديث إن شاء الله
عفى الله عنك. وقال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم وختم له بسوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى فحشه وشره أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة قلت ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال فإن الحديث ورد بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد وشرط ذلك لك أن يموت على ذلك ومن أين له أن عيينة مات على ذلك واللفظ المذكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التي قيل فيها ذلك وما المانع أن يكون تاب وأناب وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه
ليس هناك تجدر على أنه عيينة على كل حال المهم الوصف ليس المراد تعيين الأشخاص نعم
صلى الله وله مع عمر باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل
بارك الله نعم ها ايش حق الجار نعم ها نعم الجيران ثلاثة كما سبق جار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق الجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق حق الجار وحق القرابة وحق الإسلام والجار المسلم غير القريب له حقان حق الجوار وحق الإسلام والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار جاء عن ابن عمر أنه قال اذبح الشاة خلي واعطي جارنا اليهودي نعم
سائل عفى الله عنك يقول أنا شاب نبلغ من العمر 22 سنة من أدرس في مدينة بني غازي في جامعة قاريونس في كلية العلوم في قسم الجيولوجيا نحن معفين اللحى والإزار وعندنا يا شيخ والمسؤولون يأتون إلينا أوقات الامتحانات ويأخذون منا بطاقات التعريف ويقولون إذا لم تحلقون اللحية وتنزلون الإزار لا تدخلون الامتحانات ويقولون إن هذه من الجهات العليا ويحققون معنا ويعملون لنا بلبلة وقت الامتحانات وأيضا يا شيخ يقولون لنا أن تفعلوا هذا العمل وإلا ليس بإمكانكم الدراسة في الجامعة فماذا علينا يا شيخ أن نفعل وادعوا لنا بأن يفرج كربنا
نسأل الله أن يفرج كربنا نقول عليكم بالصبر تحمل اصبروا على دينكم الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهم الآن سيمتحنونكم ويخشون أنكم تتدخلون في السياسة أو تنازعونه في السياسة فإذا تحققوا من ذلك تركوكم هم يخشون أن تدخل في أمورهم فإذا رأوا أنهم لا دخل لكم في ذلك تركوكم عليكم الصبر والصبر وإذا لم الحاجة إلى ترك الدراسة تركوا الدراسة لا خير في الدراسة التي يؤمر فيها الإنسان بمعصية الله ويعصي الله ومن ترك شيء إلا عوض الله خيرا منه إن كنتم تريدون العلم فالعلم الشرعي موجود في غير هالمدارس التي يأمركم فيها بمعصية الله تستطيعون أن تتلملوا على المشايخ اللي يلقون الدروس في الشبكة المعلوماتية أو بالأشرطة المسجلة وكتب أهل العلم وإن كنتم تريدون الدنيا فالله يعوضكم خيرا منها إن كنتم تريدون تدرس لأجل الشهادة لأجل الدنيا فمن ترك شيئا لا عوض الله خيرا منها وإن كنتم تريدون لأجل العلم فلا حاجة ليس في هذه الدراسة التي فيها أمر من معصية الله فاصبروا وصابروا نسأل الله أن يفرج كربتكم نعم
ويقول السائل من فرنسا أرجو من الشيخ شرح حديث ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها
هذا حديث ضعيف الحديث ضعيف في مثله النكارة كانت تحته سيارة وسيارة فلم يطلقها، هذا نكارة لأنه محسن حينما يصبر عليها ويصبر على حسن الخلق محسن. كيف قال يدعو ولا يستجاب له وهو محسن؟ هذا يدل على نكارة الحديث وأنه منكر، ثبت فيه نكارة فيدل على ضعفه. نعم.
يقول السائل: قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما ضابط الحكم على الشخص بالسفاهة؟
هو الذي لا يحسن التصرف، ولا تؤتوا أموالكم التي جعلها لكم قياما. فقال الله تعالى في اليتيم، قال الله: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منه رشدا فدعوا إليهم أموالهم. فالولي الذي عنده مال يتيم يختبر اليتيم إذا قرب البلوغ، إذا بلغ، بأن يعطيه شيئا من المال يتصرف فيه، إذا كان رشيدا في تصرفه دفع إليه ماله بهذا الشروط، يعني يختبره، وإذا بلغ وكان رشيدا في تصرفه دفع إليه المال. فهو وإذا كان سفيها فليعطى المال، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم بها مصالح العباد، فلا يعطى السفيه المال، المجنون وضعيف العقل والصبي ومن لا يحسن التصرف لا يعطى المال، وإنما يكون مع الولي، والولي ينفق عليه وينمي ماله، ولا يعطى المال ولا يعطى السفيه المال. المال له شأن عصب الحياة، تقوم به الحياة التي جعل الله لكم قياما. الله تعالى نهى الأولياء أن يعطوا السفهاء الأموال، والسفيه الصبي والمجنون وضعيف العقل والذي لا يحسن التصرف. نعم.
سليم من نيجيريا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس.
قال: إنها ركس. نعم.
قال: إنها ركس. يقول السائل: لماذا يستدلون بهذا الحديث بنجاسة كل روث ما لا يؤكل لحمه؟
نعم، هذا معلوم، كل ما لا يؤكل لحمه فروث نجس، كالكلاب والحمير والسباع والآدمي، كل هذا روث نجس، بخلاف ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه ومنيه طاهر، كالإبل والبقر والغنم والطيور وما أشبه ذلك. وإنها ركس نجس، هذا صريح، الحديث دليل على أن ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس، وإنها ركس. نعم،
يعني يستشهد على أنه نجس من
الحديث. نعم، هذا الحديث وغيره من الأدلة. نعم.
أم عبد العزيز من البحرين تقول: أريد أن أعرف ما الذي يزيد الإيمان مع أنني مؤمنة، لكن خوفي من يوم القيامة كثير، أريد أعرف السبب وكيف أزيد إيماني بالله.
نعم، يزداد الإيمان بالله بتلاوة القرآن، والأكثر من تلاوة، بالتدبر والخشوع ورغبة، والأكثر من ذكر الله، والمحافظة على أداء الواجبات وترك المحرمات وقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كان الصحابة يجلس بعضهم بعض يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، يذكرون الله فيزيد الإيمان، يزداد الإيمان بفعل الخير والحسنات من الموجبات والمندوبات، وينقص الإيمان ويضعف في المعاصي، ترك الواجبات، الإخلال بالواجبات أو فعل المحرمات. نعم.
يقول السائل محمد رضا من الجزائر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هنا بالجزائر قد كثر الفسق والمنكر والمعاصي والجهر بها والعزة بالإثم، وقد أزيحت دراسة مادة التربية الإسلامية في المدارس الابتدائية، بل حتى في المراحل الثانوية بالقسم بأقسام العلوم الشرعية. هل هذا من ذنوبنا وما المخرج من ذلك؟
نعم، المخرج من ذلك التوبة إلى الله عز وجل، أرجو إلى الله التوبة وكثر الاستغفار وسؤال الله أن يصلح الولاة قال الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى لخيار المؤمنين وهم الصحابة في غزوة أحد ومعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان الصحابة يقال لهم إنما أصابكم من عند أنفسكم فكيف بغيرهم؟ فلا بد من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وسؤال الله أن يصلح أحوال الولاة وكما تكون يولى عليكم. فإذا أراد الرعية أن يصلح ولاتهم فعليهم أن يرجعوا إلى الله، فإن ذنوب الرعية ذنوب الرعية فجور الولاة بسبب ذنوب الرعية. وفي حديث في أثر وإن كان أثر إسرائيلي يقول إني على الله قلوب الملوك بيدي إن أطاع العباد جعلتهم رحمة وإن عصوا جعلتهم عليهم نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا وعطفهم عليكم. هذا وإن كان أثر إسرائيل لكن تدل على معناه صحيح تدل عليه الأدلة. قلت وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أولما أصابت مصيبة قلتم أن أهل أقوله من عندي أنفسكم. نعم.
يقول السائل من ليبيا طارق يقول كلهم يقدمون بالسلام عليكم ورحمة الله
نعم.
وبركاته.
نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول أريد الإجابة على هذا السؤال لأنني هارب الآن من الأجهزة الأمنية في ليبيا وأنتظر الرد، والسؤال هو أن علي ديون كثيرة ولم أستطع السداد، فهربت من المكان الذي أعيش فيه إلى مدينة أخرى لأن بعض الدائنين هدد بحبسي ولا أملك باب رزق أسدد منه، ونيتي السداد إن شاء الله، وأنا أحسب نفسي من أهل السنة والجماعة، وقلت أذهب إلى مدينة أخرى أعمل في أي عمل أجمع منه بعض المال وأبعث للدائنين دفعات دون أن يعرفوا مكاني، فهل هذا جائز أو أعود إلى مدينتي وأسلم نفسي؟
نعم هل هذا جائز، ما فعلت حسن، ما دمت أنك عاجز ولا تستطيع وأنت من نيتك الوفاء فأنت محسن، وحبسك ظلم في هذه الحالة، لا يجوز حبسه لأن لا حيلة له، كيف يحبسه ولا يستطيع؟ ينبغي أن يتركه حتى يمكن من العمل حتى يسدد الدين. وما أنت في هذه الحالة كما ذكرت أنك معسر وأنك تريد تنوي قضاء الدين ولكنك حرص تسدد وتعمل وتسدد لهم الدين، فالحمد لله هذا هو المقصود، مقصود الدائنين أن تسدد لهم وأنت فعلت تعمل وتسدد لهم. نعم.
ابن سهل من الجزائر يقول إذا لم تستطع دولة من دول المسلمين الدفاع عن نفسها من اعتداء الكفار هل يجوز أن يذهب مسلم وحده إلى هذه الدولة ويقاتل مع حاكمها أم يجب عليه أن ينتظر إذن حاكمه الحالي؟
المسألة فيها تفصيل، إذا هجم العدو على بلد فإنه يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، فإن لم يندفع يجب على من حولهم وهكذا، أما الشخص الواحد فإن عليه لا ألا ينتقل. ثم أيضا هل البلد الذي سينتقل إليه هل في حاكم مسلم أو غير حاكم مسلم، وهل في طوائف متعددة أو لم يكن في طوائف متعددة، ومع من يكون من الطوائف، فعليه أن يتريث ويبقى ويطلب العلم في بلده حتى ييسر الله له الخير. نعم.
يقول السائل ما حكم وضع ورقة في بيت الوضوء مكتوب عليها الذكر قبل وبعد الوضوء أو مكتوب عليها الذكر قبل وبعد الدخول إلى بيت الخلاء، هل يعد هذا من البدع؟
نعم لا أحد يفعل هذا، ما دام تعرف الذكر ليس هناك في الوضوء إلا التسمية قبل الوضوء والتشهد في آخر الوضوء وهذا معروف، قل بسم الله إذا متذكر وبعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما ما يذكر في أثناء الوضوء يعني إذا غسل يده قال اللهم أعطني كتاب بيميني، وإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي وما تسد الوجوه، كل هذا لا أصل له، حديث ضعيفة لا تصح. نعم.
ما هو مكتوب في على الطرقات عفو الله عنك، اذكر الله سبحان الله من باب احيان التنبيه
لا لا بس الامر في هذا واسع، في الطرقات الامر واسع. نعم.
السؤال الاخير يقول اذا وجد تمثال لرجل فهل تطمس معالم وجهه ام يقطع راسه؟
يقطع الراس، يزال الراس، لا يزال محذور حتى يزيل الراس. اذا كان مجسم يقطع الراس، واذا كان في ورق او في قماش فانه يطمس الراس والوجه كامل، وحينئذ يزول المحذور. لحديث علي رضي الله عنه قال لابي يجد اسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبر مسلم الا سويته. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد.